انتهى الحديث بعده باب قطع الشجر.
ظاهر هذا الحديث من حديث فضل الأنصار حيث أو إخوانهم المهاجرين رحمك الله وواسوهم والذين تبووا الدار الإيمان من قبل يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. ومن ذلك أن سعد بن ربيعة أراد أن يقسم ماله بينه وبين عبد الرحمن بن عوف ولكنه عفى عن ذلك وقال بارك الله لك في أهلك ومالك دلني على السوق. فذلك الأنصار قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام نقسم اقسم النخل يعني نخلنا بيننا وبين إخوان المهاجرين. فقال لا. قالوا إذن يكفون العمل نشركهم ونشركهم في التمر يعني يعملون فيها فلاحين رثون يزرعون ويشركون العمل. وهذا نوع وهذا مساقات لأن المساقات دفع الشجر إلى من يعمل عليه بجزء من التمر. الحقيقة أن هذا عندي فيه شيء من الإشكال وهو أن الأنصار هم أهل الحرث وهم أعلم به وأما المهاجرون هم أنواع أكثرهم لا يحسن هذه المهنة. لفظ الحديث قال إذن قال لا إيش بعد لا قال لا
فقالوا تكفون المؤونة ونشرككم بالثمرة قالوا سمعنا وأطعنا
تكفوننا المؤونة تكفوننا المؤونة نعم
ونشرككم بالثمرة
ونشرككم في الثمرة يعني الذي ظهر أولا لي إن الأنصار قالوا للمهاجرين تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة ولعل المراد العكس إن الأنصار هم اللي يقومون بالمؤونة ويشركون أخوانهم في الثمر بدون أن يملكوهم نخيلهم وأراضيهم بأن يقوموا هم ويشركونهم في الثمر فقط. هذا عندي أظهر إن كان يعني فسر به الحديث. قال عليها أيضا
قالت الأنصار أي حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وسيأتي في الهبة من حديث أنس قال لما قدم المهاجرون المدينة قاسمهم الأنصار على أن يعطوهم ثمار أموالهم ويكفوهم المؤونة والعمل
على أن يعطوهم
ثمار أموالهم ويكفوهم المؤونة والعمل الحديث قوله المؤونة أي العمل في البساتين من سقها والقيام عليها. قال المهلب إنما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا لأنه علم أن الفتوح ستفتح عليهم فكره أن يخرج شيء من عقار الأنصار عنهم.
نعم أول هذه الأشياء
فلما فهم الأنصار ذلك جمعوا بين المصلحتين امتثال ما أمرهم به وتعجيل مواساة إخوانهم المهاجرين فسألوهم أن يساعدوهم في العمل ويشركوهم في الثمر.
هذا على المفهوم المتبادل الأول.
قال وهذه هي المساقات بعينها. وتعقبه ابن التين لأن المهاجرين كانوا ملكوا من الأنصار نصيبا من الأرض والمال باشتراط النبي صلى الله عليه وسلم على الأنصار مواساة المهاجرين ليلة العقبة. قال فليس ذلك من مساقات في شيء وما ادعاه مردود لأنه شيء لم يقم عليه دليلا ولا يلزم من اشتراط المواساة ثبوت الاشتراك في الأرض ولو ثبت بمجرد ذلك لم يبقى لسؤالهم ذلك ورده عليهم معنى وهذا واضح بحمد الله تعالى.
خلاص مشى على المتبادل من السياق أن الأنصار قالوا يكفوننا أي المهاجرون العمل ونشركهم أو نشركهم في الثمر. الله نحتاج إلى مزيد من شرح هذا الحديث. نعم الله رضي الله عنه.
قال باب قطع الشجر والنخل.
لأنه بها على هذا التأويل لم يكونوا أعطوهم شيء لا أرضا ولا ثمرا، إنما أعطوهم شركوهم أشركوهم في الثمر في مقابل عملهم. يصبح يعني الشيء الذي حصلت به المواساة إتاحة الفرصة لهم في العمل معه. والعجيب فيما أذكر ما أدري أنه في باب المساقات أكثر ما عول العلماء على حديث خيبر، ما أدري هل استدلوا بهذا الحديث أكثر ما يذكرون حديث خيبر. حديث خيبر متقدم متأخرا. أما هذا من شأنه أن يكون في السنوات الأولى والثانية. نعم
يقول على التأويل الآخر والأقرب.
ما أدري يعني نهابا أقول نهابا
المهاجر لا عملوا معهم وهؤلاء ما دفعوا لهم شيء ولكنهم كانوا يعطونهم من الثمر.
يا قلت نهاب نريد أن يكون لنا. نعم نعم
قال باب قطع الشجر والنخل. قال وقال أنس أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة ولها يقول حسان وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. باب حدثنا محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا يحيى بن سعيد عن حنظلة بن قيس الأنصاري سمع رافع بن خديج قال كنا أكثر أهل المدينة مزدرعة كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض. قال فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك.
فإن
قال كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض. قال فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض.
فإما اقرأها فإما جذب
عندي كذا
اقرأها
فإما يصاب ذلك وتسلم الأرض
وإما
يصاب الأرض ويسلم ذلك فنهينا. وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ.
عندك فمن
لا فمما يصاب
فمما
يصاب ذلك
يعني ما في نون تدغم
اي تدغم
مما الله فإما يعني تكون همزة راحة.
قال لأبي ذر عن الكشميهني فمهما يصاب ذلك وتسلم الأرض ومهما يصاب الأرض ويسلم ذلك. وما ذكر
هو ما صلح مما ما ندري احتمال انه اما فاما يعني هذا هو مقتضى السياق تردد. فاما
الحافظ وقد تقدم توجيهه في الكلام على قوله وكان مما يحرك شفتيه في بدء الوحي من كلام ابن مالك. قال تقدم توجيهه في الكلام على قوله وكان مما يحرك شفتيه في بدء الوحي من كلام ابن مالك. وزاد الكرماني هنا يحتمل أن تكون مما بمعنى ربما,
لأن يحتمل
أن تكون مما بمعنى ربما لأن حروف الجر تتناوب ولا سيما من التبعيضية تناسب ربا التقليلية. وعلى هذا لا يحتاج أن يقال إن لفظ ذلك من باب وضع المظهر موضع المضمر.
فيها اللفظ نهو فمما إيش فمما يصاب فمما
فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض.
أسمع تركيبه ما هو بي.
ذلك يرجع للمسمى لسيد الأرض.
إيه معروف ظاهر في مؤلف في إعراب مشكل البخاري في مواضع يعني في مواضع يعني مشكلة في إعرابها. يعني عندنا هذا يعني هذا عندي إنه فمما يحدث أن يصاب ذلك سياق تردد إما وإما فإما منا بعد وإما فيه إما أن تعطي كذا إما أن تعطي فلان وإما أن تعطي فلان نوع من يعني إما للشك أو للتخيير. وهذا للشك قد يصاب هذا وقد يصاب هذا. نعم الشاهد أما الحديث الأول فهو ظاهر الدلالة على جواز قطع النخل مع ما ورد من النهي عن الإفساد الحرث وذم الله الذي تولى وأهلك الحرث والنسل ومن الناس من يعجبك قوله الدنيا ويشهد الله على ما في القلب وهو ذو الخصام وإذا تولى سعى في الأرض فسادا
سعى في الأرض ليفسد فيها
سعى في الأرض ليفسد فيها
ويهلك الحرث
ويهلك الحرث والنسل. فالأصل أنه ما يجوز إتلاف نخيل والحروث هذا من إضاعة المال ومن يعني فوت المصالح المترتبة. لكن يجوز قطعها لمصلحة الراجح ويمكن أن يكون هذا من جملة أدلة القاعدة المطردة وارتكاب المفسدتين دفع أعلاهما تفويت هذه المصلحتين لتحصيل أعلاهما. حديث أنس فيها أنه عليه الصلاة والسلام حرق نخل وقطع وهذا جاء في غزوة بني النضير قطع حرق النبي عليه الصلاة والسلام بعض نخيلهم وقطعها مراغمة لهم حتى أنهم طعنوا على الرسول بذلك كيف يتلف هذه الأموال النافعة وهذه النخيل المثمرة. النخل من أنفع الأشجار فرد الله بذلك بقوله ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. رسول ما فعل إلا بإذن من ربه. وفي هذا إخزاء للمنافقين وإرغام لهم وإهانة. يجوز قطعها في الجهاد على هذا الوجه. نعم. والثاني باب كان العادة أن الحافظ يقول أن هذا يجعل ما بعد الباب المجمل الذي لم يصرح فيه بترجمة أنه تابع أو له تعلق بما قبله. حقيقة حديث رافع بن خديج ليس فيه تعرض يعني لقطع النخل ولا لإتلاف زرع ولا نخل بفعل المكلف، إنما فيه أنه قد يتلف الزرع، قد يهلك أو يهلك الثمر. بفعل الله بآفة سماوية لا يد لآدمي فيها. فيكون القطع الأول والإتلاف الأول يعني يمكن أن نقول شرعي لأنه مأذون فيه أو مأمور به، والثاني كوني، الله تعالى يهلك ما شاء من الثمار ابتلاء وامتحانا وعقوبة. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. نعم يا شيخ، في شيء فائدة؟
قال سيأتي الكلام عليه مستوفى بعد أربعة أبواب في حديث رافع. وقد استنكر ابن بطال دخوله في هذا الباب. قال وسألت المهلب عنه فقال يمكن أن يؤخذ من جهتي أنه من اكترى أرضا ليزرع فيها ويغرس فانقضت المدة فقال له صاحب الأرض اقلع شجرك عن أرضي أو اقلع شجرك عن أرضي كان له ذلك، ويدخل بهذه الطريق في إباحة قطع الشجر. وقال ابن المنير الذي يظهر أن غرضه الإشارة به إلى أن القطع الجائز هو المسبب للمصلحة كنكاية الكفار أو الانتفاع بالخشب أو نحوه، والمنكر هو الذي عن العبث والإفساد. ووجه أخذه من حديث رافع أن الشارع نهى عن المخاطرة في كراء الأرض،
نهى
عن المخاطرة في كراء الأرض إبقاء على منفعتها من الضياع مجانا في عواقب المخاطرة. فإذا كان ينهى عن تضيع منفعتها وهي غير محققة ولا مشخصة، فلأن ينهى عن تضيع عينها بقطع أشجارها عبثا أشجر وأولى.
ما هو بيّن. نعم.
أما حديث أنس فأشار إلى أن تقدم في المساجد وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنقل فقط
في المسجد أو عند بناء المسجد. نعم.
قال باب المزارعة بالشطر ونحوه.
نعم.
وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع. وزارع علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين. وقال عبد الرحمن بن الأسود كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع، وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا. وقال الحسن لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فينفقان جميعا فما خرج فهو بينهما، ورأى ذلك الزهري. وقال الحسن لا بأس أن يجتنى القطن على النصف وقال إبراهيم بن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة لا بأس أن يعطي.
وقال إبراهيم
وقال إبراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة لا بأس أن يعطي الثوب بالثلث أو الربع ونحوه. وقال معمر لا بأس أن تكون الماشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه 100 وسق، 80 وسق تمر وعشرون وسق شعير، فقسم عمر خيبر فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن من الماء والأرض أو يمضي لهن، فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسق، وكانت عائشة اختارت الأرض
رضي الله عنه. مقصود البخاري بهذه الترجمة هو بيان جواز المزارعة، والمزارعة أن يدفع من له الأرض إلى من يدفعها إلى من يزرعها ببعض ما يخرج منه. وقد اختلف الناس في ذلك، رأى بعض أهل العلم أنها مزارعة، أنها لا تجوز كما قالوا في المساقات، لأنهم اعتقدوا أنها إجارة، وشرط الإجارة العلم بالأجرة، وهذا غير معلوم، الأجر غير معلوم. فأجازوا تأجير الأرض بدراهم، ومنعوا من المزارعة وإعطائها لمن يزرعها ببعض ما يحصل من الغلة لهذه الشبهة. ولهذا البخاري رحمه الله عني بالتدليل لهذه المسألة، ونقل هذه الآثار التي تدل على أن المزارعة كانت يعني شائعة بين الصحابة، وما من أهل بيته إلا وهم يعملون بها. ونقل هذه الأثر عن عدد من السلف. وأصل المزارعة والمساقات حديث ابن عمر الذي ذكر أصله من السنة، أنه عليه الصلاة والسلام عامل خيبر، يقول عندك خيبر، ولعل المعنى أهل خيبر يعني اليهود، عاملهم أقرهم فيها وهم طلبوا ذلك، أقرهم فيها بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، وبقوا على هذا سنين، ومات الرسول وهم كذلك وأبو بكر حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه. فالمزارعة جائزة بلا ريب، فالمزارعة تكون على 3 أوجه. إما أن تكون على أن لصاحب الأرض ما ينبت في هذه الناحية، وللمزارع ما يظهر وينبت في الناحية الأخرى، وهذا ما جاء النهي عنه كما في حديث أبي راه، هذه مزارعة لا تجوز، فيها غرر مخاطرة، فيها إجحاف، قد يصلح هذا ويفسد ويهلك الآخر، فيرضى أحدهما ويقبل الآخر ويخسر، والثانية دفع الأرض لمن يزرعها بأجرة معلومة بدراهم أو بغير دراهم لكن بأجرة معلومة، فهذه إيجار إيجارة محضة ظاهرة. والثالثة هي المزارعة، دفع الأرض لمن يعمل فيها يعني بسهم مشاع من غلتها، وكذلك المساقط، وعليها عمل المسلمين من العهد الأول من حياة الرسول عليه الصلاة والسلام وعهد صحابته وجرى على المسلمين. لكن الخلاف الذي خلاف فقهي نظري لا يكاد أن يكون عملي. ثم بعض الذين قالوا بالجواز منهم من اشترط أن يكون البدر من صاحب الأرض، والصحيح أنه لا يشترط لكن يجوز كما جاء في أثر عمر، إن جئت بالبدر فلي الشطر، وإن جئتم بالبدر فلكم كذا وكذا. الله المستعان. الصواب والحق الذي لا ريب فيه هو جواز المساقات ويدفع الشجر لمن يعمل عليه في السقي والإصلاح والتهذيب والتنقية ببعض ما يخرج منها، يعني بجزء مشاع، بجزء مشاع لا بجزء معلوم، ثلث ربع نصف، وكذلك المزارعة. وللناس في هذا خوض كثير وكلام كثير، ولكن الحق ولله الحمد واضح مبين بالسنة الصحيحة والآثار مستفيضة. نعم.
القسم الثاني أحسن الله إليك،
تأجير
بدرة، هذا داخل المزارعة التأجير.
أنا سميته يعني زرع الأرض، فالأرض من يزرعها، فإن كان يعني على وجه توزيع الأرض بعضها لهذا وبعضها لهذا فهذا ما لا يجوز، وهذا ما نهى عنه، وعليه تحمل الأحاديث التي فيها النهي عن المزارعة، لأن فيها حديث فيها النهي عن المزارعة، فالصواب حمله على مثل هذا ما كان يفعله الناس.
شيخ لو تعيد الثلاث أقسام هذه
حلوة، يعني تدفع الأرض لمن يزرعها على أن يكون لك أو لصاحب الأرض ما ينبت في هذه الناحية في الجهة الشمالية، وللمزارع ما ينبت ويظهر في الجهة الجنوبية، هذه لا تجوز. والثاني أن تعطي الأرض ليزرعها بدراهم معلومة، خلاص بعشرة آلاف تأخذها وهو يخسر يربح منه. والثالث هي المزارعة الواضحة، أن تعطيها لمن يزرعها ببعض ما يخرج منها يعني بجزء مشاع. نعم. في شيء عندك يمكن نطول
أطال خاصة في تخريج الآثار هذه. قال هذا الحديث هو عملة من أجاز المزارعة والمخابرة لتقرير النبي صلى الله عليه وسلم لذلك واستمراره على عهد أبي بكر إلى أن أجلاهم عمر كما سيأتي بعد أبواب، وسدل به على جواز المساقات في النخل والكرم وجميع الشجر الذي من شأنه أن يثمر بجزء معلوم يجعل للعامل من الثمرة، وبه قال الجمهور. وخصه الشافعي في الجديد بالنخل والكرم،
في الجديد
بالنخل والكرم
الجديد. نعم. نعم.
عندي هنا ما أدري
في نسخة ثانية مفتش عندك يا عبد الوهاب وألحق
إيه وألحق مش
وألحق المقل بالنخل ما أدري شو المقل غلطة مطبعية
المقل أنا سأعرفه من لغة إلى الآن المقل المقل فيها الدوم هذا اللي أنا أعرف الدوم تعرف الدوم
السدر يعني
لا الدوم النخل نخل يوجد في بعض أودية المدينة هناك أودية المدينة أو اللي حول المدينة هيئته هيئة النخل وخوص وعسب وكذا لكن ثمره مثل الحجارة يتحجر ولا بس يؤخذ لعاب ويؤخذ تعرف يا جعفر جعفر دوم يسمى النخل دوم وثمره المقل هذا إن كان هو البعض يشبه
يكثر في الأودية
ها
أودية التهامات كثير
أودية تيش عندكم
إيه
في المدينة أنا رأيته في شعيبة الحناكية
لكن ما يؤكل
ما يؤكل ما أدري
كيش
وش تعرف عن جعفر
إلا يا شيخ
يأكلونه
بس
يعني شفت يتحجر إن كان إذا كبر إن كان طيب ما دام
كالثمر بذل
شوف الواحدة قدر كذا كبيرة والنواة فيها كأنها الحجر وهي نفسها إذا يبست ما تستطيع يعني تقشرها إلا بيه
يشرب ماء شكله
ها
الماء اللي جوا يشرب
ما أدري ما أعلم بعد
قالوا وألحق المقل بالنخل لشبهه به
لشبهه به
وخصه داود بالنخل وقال أبو حنيفة وزفر لا يجوز بحال لأنها إجارة
لا يجوز بحال
لأنها إجارة بثمرة معدومة أو مجهولة وأجاب من جوزه بأنه عقد على عمل في المال ببعض نمائه فهو كالمضاربة
مشاب صارت الصواب كما حرر ذلك شيخ الإسلام كثيرا وابن القيم يعني بيّنوا أن هذا غلط يعني احتساب المساقات أو اعتبار المساقات والمزارعة يعني من نوع الإجارة لا هذا من نوع المشاركات كالمضاربة نعم
لأن المضاربة يعمل في المال بجزء من نمائه وهو معدوم ومجهول وقد صح عقد الإجارة مع أن المنافع معدومة فكذلك هنا وأيضا فالقياس في إبطال نص أو إجماع مردود وأجاب بعضهم عن قصة خيبر بأنها فتحت صلحا وأقروا على أن الأرض ملكهم بشرط أن يعطوا نصف الثمرة فكان ذلك يؤخذ بحق الجزية فلا يدل على جواز المساقاة
هذا تأويل حقيقة التحريف للكلام ودلالات الكلام نعم
وتعقب بأن معظم خيبر فتح عنوة كما سيأتي ذلك في المغازي وبأن كثيرا منها قسم بين الغانمين كما سيأتي وبأن عمر أجلاهم منها فلو كانت الأرض ملكهم ما أجلاهم عنها واستدل من أجازه في جميع الثمر بأن في بعض طرق حديث الباب بشطر ما يخرج منها من نخل وشجر وفي رواية حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر في حديث الباب على أن لهم الشطر من كل زرع ونخل وشجر وهو عند البيهقي من هذا الوجه واستدل بقوله على شطر ما يخرج منها لجواز المساقات بجزء معلوم لا مجهول واستدل به على جواز إخراج البذر من العامل أو المالك لعدم تقييده في الحديث بشيء من ذلك واحتج من منع بأن العامل حينئذ كأنه باع البذر من صاحب الأرض بمجهول من الطعام نسيئة وهو لا يجوز وأجاب من أجازه بأنه مستثنى من النهي عن بيع الطعام بالطعام نسيئة جمعا بين الحديثين وهو أولى من إلغاء أحدهما
وقال الشيخ الإسلام وابن القيم إن البذر الذي يخرجه العامل أن هذا ليس فيه بيع ما هو إلا من جنس المنفعة لأنه مستهلك من جنس ما ينفقه من المال في حرث الأرض وسقيها بالشرع، إنه يشتري الآلات ويشتري البهائم ينفق أموال، والبذر من هذا الناس، فليس فيه بيع طعام بطعام، ما باع طعام ولا شيء، فالبذر يذهب استهلك، أو من جنس المنافع التي يبذلها والأموال التي يبذلها في عمارة الأرض. نعم انتهى
انتهى
حسبك.
بالنسبة للسبع
عندك شيء؟ ايش قال؟
في ثلاث تفسيرات.
ها ايش قال يوم السبع؟
يقول يقول بالمعنى بسبب السبع يرون في الأرض على هذا.
ايش تقول؟ سبع السبع
على هذا الضرب بمعنى إذا أخذها السبع لم يقدر على خلاصه من فلا يرعاها حينئذ غيري، أي إنك تهرب منه، وأنا وأكون أنا قريبا من أرعى ما يخرج لي منها. وقال داود معنى من لها يوم يتركها سبع للأسف فتفر أنت من فيأخذ منها حاجته وأتفلت أنا لا راعي لها حينئذ غيري. وقيل كما يكون ذلك عند الاشتغال بالفتن فتصير الغنم هملا تذهب
هذا واضح ان شاء الله.
وقيل يوم القيامه
جزاكم كل التاويل الاول والثاني سبحان الله. ننتقل الى ما
الرحبيه
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الرحبي رحمه الله تعالى: باب الجد والإخوة. ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا. فألقي نحو ما أقول السمع واجمع حواشي الكلمات جمعا، واعلم بأن الجد ذو أحوالي أنبيك عنهن على التوالي، يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعدل يعد القسم عليه بالأذى، فتارة يأخذ ثلثا كاملا إن كان بالقسمة عنه نازلا، إن لم يكن هناك ذو سهام فاقنع بإيضاح عن استفهامي، وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق، هذا إذا ما كانت المقاسمة تنقصه عن ذاك بالمزاحمة، وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحالي، وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ في سهمه والحكم، إلا مع الأم فلا يحجبها إلا مع الأم فلا
يحجبها
إلا مع الأم فلا يحجبها، بل ثلث المال لها يصحبها، واحسب بني الأب لدى الأعداد، وارفض بني الأم لدى الأجداد، واحكم على الإخوة بعد العد حكمك فيهم عند فقد الجد،
واحكم
واحكم على الإخوة بعد العد واحكم على الإخوة بعد العد حكمك فيهم حكمك فيهم عند فقد الجد.
يقول المؤلف رحمه الله والناظم يقول: باب الجد والإخوة. هذا باب بيان حكم ميراث الجد مع الإخوة والإخوة مع الجد، وذلك فيما إذا اجتمع جد وإخوة، يعني إخوة أشقة أو لأب، ولا يدخل في هذا الإخوة لأم، فإنهم يسقطون مع الجد، يسقطون بالجد إجماعا. وقد اختلف الناس في حكم توريث الإخوة مع الجد، فذهب عمر زيد بن ثابت وكثير من الصحابة ممن وافقوهما إلى توريث الجد، توريث الإخوة مع الجد على التفصيل المعروف عنهم. وذهب آخرون من الصحابة وفي مقدمتهم أبو بكر رضي الله عنه إلى أن الجد أب فيسقط به الإخوة، فإذا هلك هالك عن جد وإخوة أشقة فالمال للجد كما لو هلك هالك عن أب وإخوة. والعدة في هذا أن الجد أب فيدخل في عموم الأدلة كقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهم السدس، كذا قوله صلى الله عليه وسلم فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر، إلى استدلالات أخرى تقريرات نظرية. والذين قالوا بتوريث الإخوة